بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا ومرحبا في هذا اللقاء الإيماني النبوي المتجدد علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننزل في هذا اللقاء أضيافا كراما على مائدة النبوة العامرة، ننزل في هذا اللقاء تلامذة النجباء على مدرسة خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم، نتمثل قوله صلى الله عليه وسلم شعارا لنا إذ يقول: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم. ولقاؤنا في تلك الليلة إن شاء الله تعالى تحت عنوان قل الحمد لله. قل الحمد لله. ولو طرحنا على حضراتكم سؤالا نرجو أن تتواصلوا معنا في الإجابة عليه عبر صفحتنا على الفيسبوك وعبر الاتصالات التي ستفتح إن شاء الله بعد مضي نصف الوقت، على أي شيء نقول الحمد لله. لماذا اخترت هذا العنوان؟ لأني أرى كثيرا من الناس في تلك الأيام ساخطا، متبرما، ضجرا، بائسا، يائسا، متشائما. أرى كثيرا من الناس لا يحمد الله عز وجل على ما هو فيه، ويستقل ما يأتيه، أي حاجة تجيله قليلة، ويسترخص ما رزقه الله عز وجل من نعم، بل يصل الأمر إلى استحقار النعم التي يمن الله بها علينا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهل يمكننا في ظل تلك الموجات المتتالية من اليأس والبأس والشدة والكرب والهم والهلع والجزع والسخط والتشاؤم، هل يمكننا أن نقول لن نقول الحمد لله؟ يعني لو قلنا الواحد في ظل مثلا واحد واقف في طابور السولار: اللهم فرج هم المصريين يا رب في هذه المأساة. السائقون الذين كانوا يعملون دورا ودورين وثلاثة أدوار بلغة السواقة، يعملوا فردة وفردتين وثلاثة في اليوم عشان يسد القسط اللي عليه وعلشان يدخل بيته أكل وشرب ولبس، في ظل أزمة السولار بقى يعمل فردة واحدة، دور واحد أو دورين، بعد ما كان بيعمل أربعة وخمسة، وبعد ما كان بيمون في خمس دقايق بيقف أربع ساعات وخمسة، وأحيانا يجي عند البنزين يقول له شطبنا. أنا مش بتكلم عن الأزمة ومين السبب فيها وتتحل إزاي، دي مشكلة الحكومة ونسأل الله أن يقدرهم عليها، ونقول يا رب أزمة وتعدي. اشتدي يا أزمة تنفرجي، قد آذن ليلك بالبلج، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسرين. هو عسر واحد بس في الأيتين اللتين نقرأهما: ألم نشرح لك صدرك، إلى آخر السورة. يقول الله عز وجل: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. العسر في الآية دي ودي هو واحد، إنما اليسر في الآيتين مختلف، عشان قالوا العلماء قالوا بقى إيه: لن يغلب عسر واحد يسرين. سيأتي الله عز وجل بفرجه لو صبرنا. الفرج مع الصبر، الفرج عندما تشتد الأزمة، لكن الناس يستعجلون ولا يطيقون. فمثلا واحد واقف أربع ساعات يستنى دوره في السولار من إخواننا السائقين، نقول له في ظل الأربع ساعات اللي هو واقفهم وحاله تعطل قول الحمد لله، يرد علينا مثلا يقول: على إيه؟ أقول الحمد لله على إيه؟ على الأربع ساعات اللي أنا واقفهم، ولا أقول الحمد لله على إيه؟ على بعد ما كنت أعمل خمس أدوار في اليوم بقيت أعمل يومين اتنين، دورين اتنين بس. اوعى. انا سمعت ناس بتقول كده. وضع البلد عموما وانفراط عقد البلد بصورة ما، مش بقول مين اللي عمل كده ومين اللي ما عملش، مش مسؤوليتي، مسؤولية الحكومة ومسؤولية الناس، كل شركاء في المسؤولية. اما اقول لواحد يحمد ربنا على الوضع اللي احنا فيه في البلد، يقول لي عليها يا شيخ، تحمد ربنا عليها يا شيخ؟ الله يا عم، بص لاخوانك في سوريا، اسال الله ان يفرج همهم. اللهم فرج هم اخواننا في سوريا وفي بنجلاديش وفي بورما وفي الصومال وفي العراق وفي كل مكان. شوف اخوانك واخواتك في سوريا ذبح. كل يوم تقرا الاخبار يقول لك بيان صادر 70 قتيل، 100 قتيل يوميا، الوف مؤلفه قتلت. الله، ده احنا جاي لنا فتوى في الهيئه الشرعيه للحقوق والاصلاح، ولها يعني لجنه فتية متخصصه من العلماء المتخصصين بتقول لنا كده. الفتية من اخواننا في سوريا: هل يجوز للمغتصبه ان تجهض ما في رحمها من نطف الكلاب الاقذار جند بشار الذين اغتصب؟ الجنود يتناوبون السوريه، أختك الموحدة يتناوبونها واحدا تلو الآخر، يرتكبون معها الفاحشة. بيقولوا هل يجوز الإجهاض للمغتصبة حتى لا تكون في لا يكون في رحمها تلك النطفة القذرة؟ سؤال. فأنت احمد ربنا سبحانه وتعالى، لا في مدافع بتهد المساجد بتاعتك، ولا في مدافع بتهد بيوتك، ولا في حد بيغتصب بناتك. الاغتصاب موجود من زمان في مصر. الدكتور احمد المكدوب له كتاب وهو في المركز القومي للبحوث الجنائيه والاجتماعيه، وافاد وغيره من 10 سنين فاتوا، مش اليومين دول، ان كل 26 دقيقه في مصر حاله اغتصاب. بس دول بقى الاثمون اللي المفترض يضرب على ايديهم بالقانون. انا بتكلم بقى لما يكون الجيش السوري قاعد يدك البلد ويغتصب النساء ويذبح الاطفال، لعلكم شاهدتم المشاهد. طب احمد ربنا انك في مصر مش كده؟ على الاقل انت في مصر لو وقفت في طابور هتاكل عيش، هتلاقي رغيف العيش في الاخر، هتلاقيه. ولو ما لقيتش من ابو شيلن ده، هتلاقي من ابو ربع جنيه. ولو ما لقيتش من ابو ربع جنيه، هتلاقي رغيف من ابو نص جنيه. على الاقل هتلاقي رغيف، مره تشتري بخمسه ساغ، ومره بربع، ومره بنص، وهي ماشيه. قول الحمد لله، تقولش على ايه؟ انا بجيب العيش بالعافيه وبجيبه بنص جنيه ولا بربع جنيه، احمد ربنا انك لقيته اصلا في الازمه اللي احنا فيها. اخوانك في الصومال بيموتوا من الجوع، بنشوف صورهم جلد على عظم، جلد على عظم. فانا عايز اقول العنوان بتاعنا قل الحمد لله. قل الحمد لله في السراء، وقل الحمد لله في الضراء. قل الحمد لله عند الشدة، وقل الحمد لله عند الرخاء. قل الحمد لله عند اليسر، وقل الحمد لله عند العسر. قل الحمد لله عند الصحة، وقل الحمد لله عند المرض. قل الحمد لله عند الغنى، وقل الحمد لله عند الفقر. قل الحمد لله لما تتجوز أو تتجوزي، وقل الحمد لله لما العريس يتأخر شوية أو العروسة تتأخر شوية. ما أنت مش عارف الحال أهلي اللي خير بالنسبة لك، الله أعلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان، أو علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أتتني نعمة أن أقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. طيب إذا نزلت بي شدة أو مصيبة، إذا نزل بي ما أكرهه، أن أقول الحمد لله على كل حال. يبقى الحمادون الله في السراء والضراء. انت في مصر ربنا سبحانه وتعالى فتح عليك في البلد ككل، او فتح عليك في خاصة نفسك، قل الحمد لله. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاه ما يسره يقول الحمد لله، واذا اتاه ما لا يسره يقول الحمد لله. في الاولى الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، لان السراء لم تأتني الا بفضل الله عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله. ما احنا بنتكلم في لطائف الدعوات القصار، والحمد لله دخل ضمن الدعاء. هكذا قال الله عز وجل، أهل الجنة لما يدخلوا الجنة بيقولوا ايه؟ سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. يبقى من لطائف الدعوات القصار قل الحمد لله رب العالمين. وآخر دعواهم أهل الجنة جعلني الله وإياكم منهم أن الحمد لله رب العالمين. يبقى في حالة ما يسرك الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. ليه بقول كده؟ لأن بعض الناس حين تأتيه النعم وحين ينجز عملا من الأعمال سواء عمل بقى تجاري أو عمل مادي عمل معنوي عمل يتعلق بخاصة نفسه نجح وجاب درجة كويسة في عمل صفقة تجارية ومش عارف إيه أي مكان العمل يوم يشوف نفسه أنا عملت أصلنا وأصلنا ولولا أن أنا عملت ولولا أن أنا خليت ولولا أن أنا سويت ولولا وقفتي ولولا تعبي ولولا إيه ده يا عم انت شايف نفسك ليه انت فين وانت مين ده انت مسكين ده انت فقير يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله. فأنت بتقول لما يجي لك النعمة سواء بقى جواز سواء نجاح سواء تجارة أي عمل بتفرح بيه ويسرك الحمد لله الذي بنعمته مش بي بقى ولا بعملي الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. يبقى أنت بتذكر نفسك بدعاء الحمد أن الفضل من الله وأن المنة من الله فله النعمة وله الحمد له النعمة وله الحمد وله الثناء الحسن. هكذا كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون له النعمة وله الفضل وله الحمد وله الثناء الحسن الجميل. فأنت بتذكر نفسك بالحمد أنك ترى الله عز وجل في نعمه. يبقى قل الحمد لله رب العالمين. طب لو جاءتك الضراء أو نزل بك ما لا تحب أو ما تكره على طول علشان تصبر وعلشان ترضى وعلشان تواجه المصيبة أو البلاء أو الأمور التي تكرهها بما يؤمنك من شرها أو من عاقبتها بما يخلصك منها ويعجل فرجك بالسلاح بتاعها بقى الحمد لله على كل حال الحمد لله على كل حال. يا سلام ده بيفكرني بالحديث الذي صح أن الله عز وجل يقول لملائكته إذا قبضت الملائكة روح ولد العبد إذا قبضت الملائكة روح ولد العبد يقول الله عز وجل هو أعلم يا ملائكتي أقبضتم روح ولد عبدي أقبضتم ثمرة فؤاده حتى من قلبه فيقولون نعم ربنا قبضنا ثمرة فؤاده قبضنا ابنه حبيبه ضناه. يقول الله عز وجل وهو أعلم فماذا قال عبدي فتقول الملائكة هو ربنا أعلم يا رب حميدك واسترجع أول ابنه ما مات رغم أن موت الابن مصيبة عظمى ورزية كبرى يا رب صبرنا وصبر كل مبتلى قال إيه حميدك أول كلمة هو واجه بيها فقد الولد واجه بيها أكبر مصيبة إن الواحد يفقد ولده حميدك واسترجع يعني قال الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله عز وجل ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فأنا عايزك تقول الحمد لله. الناس اللي قاعده تسوتها في وش الناس في المواصلات وفي المؤسسات وفي المتروهات وفي الترامات وفي التاكسيات وفي البيوت قاعدين يسوتها في وش بعضنا يا جماعه افرجوها يا جماعه افتحوها يا جماعه احمدوا ربنا. وبعدين النبي عليه الصلاه والسلام علمنا المنهج ده قال انظروا لا تنظروا الى من هو فوقكم وانظروا إلى من هو أسفل منكم. وينفع تقول أسفل لا تنظروا إلى من هو فوقكم في الدنيا يعني وانظروا إلى من هو أسفل منكم فإنه أحرى أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. اللي هو من شاف بلوة غيره هانت عليه بلوته. يعني فينا ناس يقول لك في الوقت اللي احنا فيه في الأزمة اللي البلد بتمر بيها والتآمر الخارجي والداخلي ده احنا الحمد لله ان احنا ماسكين نفسنا لحد دلوقتي وان البلد ماسكة نفسها. يقول لك السعوديه فيها فلوس كتير، قطر والامارات والخليج فيها فلوس كتير وراكبين عربيات، تركيا دخل الفرد متوسط دخل الفرد في السنه 10,000 دولار، اضرب في 6.5 عندنا ولا في 7 يعني بتاع 70,000 جنيه.
الله
يا عم ما تبصش لتركيا، احنا لسه ما وصلناش زي تركيا، ولا تبص لقطر ولا للامارات ولا للسعوديه، ربنا يبارك للمسلمين جميعا. بص للصومال يا عم الحاج، بص للصومال يا اخويا،
الله،
بص للناس اللي عندها مجاعات، بص للناس اللي عندها سيول. وبعدين واحد يقول لك احنا ما عندناش امن، الامن مختل فعلا، الامن فعلا مختل، اللي يمشي فينا من بعد صلاه العشاء بشويه بيمشي يبص حوالين منه، ولو لقى حد جاي من ورا كده يفضل واخد حذره لاحسن يكون واحد جاي يضربه. الواحد فينا بيركب عربيته ويمشي على طريق عامل حسابه ان ممكن اي حد يطلع له، فمحضر شومه على يمين ولا على شمال، ولا مخبي سكينه في اي حته او على الاقل ينقذ نفسه، ولا بيقول لو حد اعترض طريقي على الطريق هضربه بالعربيه. من قتل دون ماله، في ناس كده، امال اوقف له يقوم تخخني بالرصاص، ولو كان معايا اهلي ياخدها مني ولا ياخد اولادي، ولا يقول لي انزل يا عم من العربيه ويمشي وياخد العربيه. دي مصيبه اهي، بس في اكتر منها. اي نعم هي وضحت شويه يعني دلوقتي اللي شغالين فيها، ربنا يهديهم او يهدوهم، ربنا يهديهم او ياخدهم ويريحنا منهم. العصابات اللي شغاله ليل ونهار قاعدين يسرقوا العربيات، وفجاه تروح انت تبلغ في الشرطه يقول لك هيتصلوا عليك اخر النهار، ما نقدرش نعمل لك حاجه. على العصر لو اتسرقت العربيه الظهر ربنا يعافينا ويرد كل ضاله وكل مسروق الى اصحابه، يقول له الشرطه تقول له هيتصلوا عليك العصر. العصر يلاقي الناس جايبين نمرته منين ما تعرفش، مين اداها لهم ما تعرفش، اتصلوا عليه، ايوه عايز عربيتك، هات 10,000 جنيه في المكان الفلاني، اوعى تبلغ اي حد. وانا اعرف اكتر من حد راح دفع ال 10,000 جنيه والناس واقفين بالاسلحه على مكان بعيد في مكان اتفقوا عليه الدين، وفي ناس يروحوا يودوا الفلوس يضربوهم وياخدوا الفلوس، لا العربيه رجعت ولا الفلوس رجعت. برضو مهما كان انتشار الحاله اللي زي ده، احنا احسن من غيرنا، احنا احسن من غيرنا بكتير، على الاقل لسه عندنا امان واسع، درجه واسعه من الامان والحمد لله. في اختلال، بس بص بقى للي هو أسوأ منك تقوم تقول الحمد لله. عايز اقول لحضرتك ان احنا عايزين نقول الحمد لله على حاجات كتير، وده السؤال اللي انا بوجهه وبنتظر الاجابه عبر الصفحه وبنتظر الاجابه عبر الاتصالات. تقول الحمد لله على ايه؟ يلا نعلم نفسنا ونعلم الناس، يلا نذكر نفسنا، ده ربنا قال لنا كده سبحانه وتعالى، اذكروا نعمة الله عليكم. انما احنا قاعدين نذكر الضيق والهم والغم والازمات، فنزداد تشاؤما وسلبية، ده خطر علينا، ده خطر علينا. ينبغي ان نذكر الجوانب الايجابية، مش بقول لك سيب الجوانب السلبية، لا، الجوانب السلبية تذكر بمقدار وحين يكون الأمر فيه بحث عن العلاج، إنما أنك تنقل الأخبار السودة ده غلط. يعني اللي متفننين يقروا الجرايد إياها اللي قاعدة تسويتها، في جرايد كده معروفة كل ما تفتح أما تشوف العناوين بتاعتها يو الدنيا ولعة، تبص حولي من نفسك كأن في زلزال حياكلك تحت رجليك، كأن في سبع وراك حياكلك. في جرايد كده تاخد العناوين بتاعتها تلاقي نفسك اول ما تشوف العنوان قاعد تبص حوالين منك، هيقتلوني، الارض هتتزلزل، العماره دي هتقع فوقي، العصابه جت تاخدني، قاعد هروح امشي دلوقتي هلاقي القطر ولع، هروح اقف على العيش هلاقي مفيش خبز، هروح البيت هلاقي البيت مش وتروح تلاقي الدنيا ماشيه عاديه خالص. هي جرايد سودا كده مهمتها تسويد معيشه الناس. فحضرتك ما تروحش تكرر الكلام ده، هم عايزينك تكرره عشان الناس تيأس. والذي يكرر كلام الصحفيين اللي بيبالغوا، اي نعم في اخطاء، ما بقولش ما فيش اخطاء، بس المبالغه فيها بقى ده فجور والعياذ بالله. الخطا لما يبقى قد كده حبه يعملوها قبه، والطحينه يعملوها بحر. الله يا عم حط كل حاجه في مكانها، ما تسودوش عيشه الناس. او ما انا كمان اروح اقول ده الجرايد دي فيها كذا، ومعظم اللي بيطلع بيتكذب، عامل زي الكذابين اللي طلعوا وللاسف لابسين عمم، لابسين عمم، والله لولا ان العمه دي شرف ليا كنت رميتها من بدري لما شفت الوشوش اللي بتقول كده. يطلع شيخ عامل نفسه شيخ وبعمه ويقول لك وزاره الاوقاف تتاخون، وانت الطول وزاره الاوقاف تتاخون، انت الطول، والله ما الطول بحلف بالله، والله ما الطول. يقول لك 200 قيادة في الإخوان، 200 قيادة إذا كانوا هم أصلا كلهم حوالي كام، 80 قيادة، واللي تعين منهم بالفعل كام، 60. وبكرة الوزير هيعمل مؤتمر، وأنا بدعو القنوات الإسلامية والباب مفتوح إن هي تحضر اللقاء بكرة وتسجله. يعني ليه بقى بيهاجم وزارة الأوقاف دلوقتي؟ جرايد كتير عاملة صفحة كاملة للشيوخ الكذابين، للشيوخ الكذابين، وبرامج كتير في قنوات معروفة عاملة لقاءات كاملة للشيوخ الكذابين اللي لابسين عمم علشان يهد وزارة الأوقاف. أنا مش بقول كده علشان أنا مستشار وزير الأوقاف، لا والله العظيم أقسم بالله بقول كده كلمة حق. وإحنا هنا من المكان ده قبل ما نعرف وزير الأوقاف غير إنه رجل داعية وعالم وفاضل و كنا بندعي له وبنقول ما شاء الله على عمله وما شاء الله على كذا، وكل الناس تشهد بكده واللي حوالي منه يشهدون. ده ما فيش 200 قيادة أصلا، ولا في 200 قيادة ولا أحزنوا. وبكرة البيان هيبين الكذب بتاعهم، هيبين الكذب بتاعهم. فأنا عايز حضرتك ما تكررش الأخبار الكذابة اللي هي موجودة في الجرائد أو في الفضائيات، دول عايزين يسودوا عيشة الناس. أنت كرر الأخبار الحلوة، كرر الأخبار الحلوة. شوف، من قال هلك الناس فهو أهلكهم، هو أول الهالكين، أو من قال هلك الناس فهو أهلكهم، أهلك هو اللي ودهم في داهية. فتعالوا بنا اذكروا نعمة الله عليكم، عايزين نفكر نفسنا بالنعم اللي احنا فيها. أنا عارف إن في ناس ممكن، يعني مش إخواننا المشاهدين، ممكن أي حد كده شاهد البرنامج ده قدرا ومتضايق من الحال أو من نفسه، يا شيخ أنت بتتكلم من المريخ، فين النعمة دي يا شيخ؟ فين النعمة دي؟ طب انت هتسمع اخوانك كمان شوية هيعدوا لك النعم اللي احنا فيها، وادخل على صفحتنا وشوف النعم اللي اخوانك هيكتبوها في التعليقات. يلا يا جماعة نحيي السنة دي، اذكروا نعمة الله عليكم، شوفوا نص الكوباية المليان لحد ما ندور على طريقة نملى بها النص الفاضي. الله، شوف الجانب الحلو في البلد ومدوا ايديكم، يعني كل واحد يشتم، طب ما تشوفوا وزير التموين واللي بيعمله والدنيا كلها بتثني عليه. قال ايه رايكم؟ حد بيجيب سيره وزير التموين؟ حدش بيجيب سيرته، والراجل شغال تمام التمام، يجيبوا سيرته ليه؟ يبينوا الحاجات الحلوه ليه؟ وزير الاوقاف هاجمين عليه ليه دلوقتي هو والوزاره؟ لان وزاره الاوقاف واكاد اجزم بذلك من انشط الوزارات على ارض مصر، وحققت انجازات لم تحققها اي وزاره في مصر على مستوى الاوقاف وعلى مستوى المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه وعلى مستوى الائمه، واول الغيث قطره لسه بنحبه. يعني الانجازات اللي اتحققت بالفعل دلوقتي ده كفايه تطهير الفساد لوحده. البير الغميق العميق اللي كان في الاوقاف اتنظف، ده كفايه عليك يا دكتور طلعت انت ورجالتك، انكم بداتوا تقصقصوا، يعني وصلتوا لمرحله كبيره في قصقصه جذور الفساد. انا سمعت الشيخ محمد عبد الفتاح مثلا بيقول في لقاء انه النهارده اليوم ده، كان بيقول امبارح اليوم ده اهو، في 100 مسجد في القاهره، 300 عالم عاملين لقاءات بداوا ينشطوا الدعوه. لا لا لا، في حاجات كتير. اذكروا نعمة الله عليكم يا جماعة، يعني هات الحاجات الحلوة عشان الناس تحس ان في امل. ما بيجيبوش سيرة وزير التموين ليه؟ بيهجموا على وزير الاوقاف والوزارة ليه؟ عشان اثرها بدأ يبان، بروتوكولات مع اسوان ومع البحر الاحمر، واستثمار 5000 فدان هنا و50000 فدان هنا، يعني بدأت تبقى وزارة منتجة، وبدأوا يهتموا بالأئمة، وبدأوا وحاجات كتير، حاجات كتير بدأت تتعمل اثرها بيبان حبة حبة. أنا عارف إن في ناس لسه ما وصلهاش الأثر الإيجابي، بس شوية شوية يا جماعة، ما هوش كون فيكون يا جماعة، يا أئمة الأوقاف مش كون فيكون، يا أهل البلد مش كون فيكون. يعني مثلا محافظ كفر الشيخ الدكتور سعد الحسيني، الله، هو ده مش محافظ ده ولا إيه؟ حد بيجيب سيرته؟ ولا حد بيجيب سيرته، إلا لو حصلت مصيبة بكفر الشيخ ربنا ينجي البلد كلها من المصايب، ساعتها يجوا يحطوا عليه بقى، قال المحافظ مش عارف إيه. بيفتكروا البلد في المصايب بس اللي ممكن تحصل في أي بلد، ما ذكروش لي أن المحافظ عمل خطة تنمية في استخراج الغاز من مطوبس، ما لم أكن واهما اكتشفوا في مطوبس 20 تريليون متر مكعب من الغاز، بيمثل 20% من إنتاج مصر في الغاز، يعني يكفي مصر 170 سنة قدام. ما جابوش الحتة دي لمحافظ كفر الشيخ ليه؟ عشان ما يقولوش ان المحافظين بيعملوا حاجه، وعشان المحافظ اخواني نبين صورته الحلوه ليه؟ وقول زي كده عن اي حد بيشتغل، عن اي حد بيشتغل. فاحنا اذكروا نعمه الله عليكم، لان الذين لا يذكرون نعمه الله عليهم في انفسهم ولا في بلدهم
ويخفونها أو يزدرونها أو يحتقرونها أو يتقللوا أو يقللونها تضيع منهم النعمة. اللي ما يصونش النعمة تزول، واللي ما يحمدش ربنا على النعمة تروح منه. ولذلك سيدنا عمر بن عبد العزيز علمنا وقال لنا أن النعمة صيد، أي نعمة تجيلك وأي إنجاز تعمله ده صيدا تستطها بعملك وقبل ذلك ومن بعد بفضل ربك وتوفيقه، وما توفيقي إلا بالله. النعمة صيد والشكر قيدها. النعمة إيه؟ صيد والشكر قيدها. فأنت لما تكون في نعمة وتبص فيها وتكبر بيها، عارف زي الناس زمان كانوا يعملوا إيه؟ يمسكوا كده اللقمة ويقوموا لقمة صغنونة كده كسرة ما يلاقوش غيرها في البيت، يكشفوا الحلة كده اللي بيحطوا فيها العيش ولا القرص، ولا يكشفوا المكان اللي يفتحوا التلاجة يلاقوا كسرة كده اهو، يقوم ياخدها كده الحمد لله. دي ما نعمة واحفظها من الزوال يا رب. هو عيش ودقة، عيش وشوية ملح، قولي الحمد لله، اذكروا نعمة الله عليكم. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا هذا الأمر حين خرج أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما بحث في بيته فلم يجد طعاما وأراد أن ينام حتى ينسى أنه جائع فما أتاه النوم. ده مين أبو بكر؟ أبو بكر. فخرج بيقول رحت قعدت في المسجد وسلي نفسي، يعني أطلع برا البيت عشان أنسى الجوع شوية كده. سيدنا عمر دخل على سيدنا أبو بكر فين؟ في المسجد. لقى قاعد، قال له مالك يا أبو بكر قاعد في الوقت ده ليه كده؟ قال له والله ما أخرجني من بيتي إلا الجوع، دورت في البيت على لقمة مانيش لاقيها يا أخي يا عمر. قال له والله ما أخرجني إلا الذي أخرجك يا أبا بكر، وأنا كمان دورت ما لقيتش لقمة في البيت، قلت أطلع أسلي نفسي يمكن أنسى هم في الجامع. شوية كده لقوا مين بقى؟ سيد النبيين والمرسلين صلى الله عليه وسلم. طلع لهم قال لهم ما أجلسكما في تلك الساعة؟ خير اللي ما قعدكم الساعات في المسجد؟ الاثنين أبو بكر وعمر قال يا رسول الله والله ما أخرجنا إلا الجوع، دورنا في البيت ما لقيناش أكل، كل واحد فينا ربنا هداه أنه يروح يقعد في الجامع يمكن ينسى جوعه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام والله ما أخرجني إلا الذي أخرجكما، ده أنا كمان دورت على لقمة في البيت ما لقيتش، قلت روح أقعد في المسجد يمكن أنسى الجوع. سبحان الله العظيم. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام قوموا بنا إلى أبي الهيثم بن التيهان، رجل أنصاري له مزرعة وعنده شياه، فذهبوا إليه. فلما رأت زوجته النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد أو أنه طرق الباب من بالباب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وصاحباه أبو بكر وعمر أبو الهيثم هنا، قالت لا يا رسول الله لقد ذهب يستعذب لنا الماء، راح يملى مية من البير من بعيد، يعني اجلسوا يا رسول الله حتى يأتي. فجلس النبي عليه الصلاة والسلام، فكان أبو الهيثم جاي من بعيد، فشاهد النبي صلى الله عليه وسلم الأنوار بقى النبوية، يا رب ينفعنا من تلك الأنوار ويرزقنا زيارة المدينة إلى أن نموت. فشاف الأنوار من بعيد، وهو من بعيد كده عرف أن النبي عليه الصلاة والسلام وأن هم أبو بكر وعمر معاه، فجري بقى وهو شايل قربة المية وقعد ينادي بأعلى صوته والله ما أحد أكرم أضيافا منا في العرب اليوم يا رسول الله، ده ما فيش بيت على وش الأرض زينا. احنا بقى لما يجي لنا حد غالي في بيوتنا بنقول ده احنا زرنا النبي، لا ده هو زاروا النبي بقى حقيقه يعني كده. فالنبي عليه الصلاه والسلام راح الواجب الضيافه ابو الهيثم قام به معاه، طلع على النخله راح منقص باطه، صباطه العرجوني البلح، فيها بلح احمر وفيها بلح بسر وفيها بلح رطب، شوف الكرم يعني ايه، البلح حمرة خالص لسه وبلحه نصها احمر ونصها ايه مرطب كده مسمر طيب اسمها البسر، وبلح رطب خالص يعني كل واحد بقى ينقي اللي يعجبه. وراح واخد السكينه قال له الى اين يا ابا الهيثم؟ قال له اذبح لك شاة يا رسول الله، هنذبح ذبيحه. فقال له اياك والحلوب، يعني الحلوب ليه؟ علشان اللبن محتاجينه، وعلشان بترضع ابنائها اللي معاها الخلفه بتاعتها فيبقى في ثروه حيوانيه. فراح ذبح وجاب، يبقى قدام النبي عليه الصلاه والسلام شويه ميه باردين من الزير على جنب كده، ما كانوا بيبردوا الميه كده في حاجات فخار، بقى بين ايدين النبي عليه الصلاه والسلام ميه بارده وشويه بلح وحته من الخروف، اكلوا حتى شبعوا. ثم قال النبي عليه الصلاه والسلام ليعلمنا هذا الامر، الحمد لله الذي أخرجنا ولم يخرجنا إلا الجوع ثم لم نرجع حتى أصبنا هذا. الحمد لله الذي أخرجنا من بيوتنا جائعين ولم يخرجنا إلا الجوع، ثم لم نرجع حتى أصبنا هذا، ما رجعناش بيوتنا إلا لما أطعمنا وسقانا. الحمد لله الذي أخرجنا ولم يخرجنا إلا الجوع، ثم لم نرجع أي إلى بيوتنا حتى أصبنا هذا، المية الباردة وشوية البلح اللي أكلوهم وحتة اللحمة اللي هي من الخروف ده أو من الشاه اللي اندبحت. لتسألن عن هذا يوم القيامة فإن هذا من النعيم. عشان كده تقول الحمد لله لما تاكل رغيف حاف في ظل الأزمات اللي احنا فيها، قول الحمد لله. أما كنت بتمون التانك كامل ودلوقتي بتمون نصه، برضو قول الحمد لله. أما كنت بتعمل فردتين أو خمسة ودلوقتي ما بتعملش أو بتعمل فردتين بدل خمسة، قول برضو الحمد لله. هتجيب لك، ما هو اللي عايز يصطاد نعمة يقول الحمد لله، واللي عايز يثبت النعمة اللي عنده يقول الحمد لله. يبقى الحمد لله تثبيت النعمة الموجودة مش هتزول، تحصين للنعمة، والحمد لله على النعمة الموجودة اصطياد لنعمة تانية، لئن شكرتم لأزيدنكم. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نقول الحمد لله في ظل الأزمات. طيب احنا عندنا واحد من الصالحين وهو إبراهيم بن أدهم المتوفى سنة 162 هجرية، سلطان الأولياء. علمنا ان احنا نحمد ربنا 4 مرات كل يوم الصبح، على ايه؟ هنسمعها بعد الاتصال إن شاء الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم تفضلي.
جزاكم الله خيرا وتقبل الله منكم.
منا ومنكم.
عايز أقول الحمد لله دائما وأبدا على نعمه الكثيرة التي لا تحصى، حمدا ترضاه رب جل في علاه حتى نلقاه. ممكن احكي موقف فيه الحمد؟
اوي على الرحب والسعة.
ماشي. عندي عايزه اقول كنت اعاني الام شديده اسفل قدمي، وذهبت اكثر من دكتور، وعملت اشعه على فقرات ظهري، واخذت ادويه كثيره جدا دون جدوى، وكنت اتالم ومن شده الالم اقول اي، فقلت في نفسي بتوفيق من الله لما لا تستبدلي كلمة أي بالحمد.
نعم صحيح صحيح. معنا حد تاني. أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة
أيوة مع حضرتك اتفضلي.
أول حاجة إن الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة.
نعم نعم صحيح.
وإن شاء الله مصر هتبقى بخير بإذن الله، وإحنا هنا في خير في خير في خير، ومفيش أي مشاكل، وبنطلع ونروح في كل مكان وبنرجع بيوتنا وعندنا كل حاجة والحمد لله والله، وربنا يدوم علينا نعمة.
اسمعوا يا أهل مصر، مش حضرتك مصرية؟
أيوة أنا من المنيا.
عايشة في المنيا؟
أيوة.
وبتقولي الحمد لله إحنا في نعمة وفي خير.
أيوة والله.
قولي لبتوع الجرايد الكدابين والفضايات اللي بيقولوا البلد ولعة والبلد مش لاقيين ياكلهم والبلد منهارة.
احنا مش بنسمعهم خالص، عن نفسي انا مش بسمع الكلام
ده عشان كده ربنا ريحك وحمدتيني.
سعادة والله انا وولادي وجوزي وفي خير يعني.
ربنا يزيدنا واياكم يا رب.
يا رب اللهم امين.
ربنا يزيدنا واياكم.
امين. ادعينا بس الشيخ.
اسال الله عز وجل ان يسترني واياك وان يستر اهلنا واولادنا وان يرزقنا من كل خير بيده. الاخ هاني السلام عليكم. طيب انقطع الاتصال. طيب أختنا الكريمة أمة الله من المنيا بتقول الحمد لله على نعمة الإسلام. آه والله احمد ربنا على نعمة الإسلام. ده احنا عندنا واحد اسمه ابن محيريز أحد الأولياء الصالحين، كان في جنازة في الرملة، الرملة دي في فلسطين ناحية فلسطين كده، مكان قريب من القدس يعني. فهو في الجنازة بيقول إيه ابن محيريز يعلم الناس، قال أدركت الناس اللي قبلنا، أدركت الناس وإذا مات فيهم الميت من المسلمين قالوا الحمد لله الذي توفانا على الإسلام، واحنا بنقول الحمد لله الذي احيانا مسلمين وجعلنا مسلمين، مش بنقول كده؟ اللهم احينا على الاسلام وتوفنا على الاسلام واحشرنا في زمرة اهل الاسلام. كانوا لما يشوفوا الميت يقول الحمد لله الذي توفانا على الاسلام. يقول ابن محيريز ثم انقطع ذلك فلم اعد اسمع احدا يقول ذلك من الناس. نقول بقى ابراهيم بن ادهم سلطان الاولياء علمنا نحمد ربنا عليه. قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى: إذا أصبح المسلم لزمه أن يحمد الله عز وجل على أربعة أشياء. شوف بقى كلام الأولياء، بقى كلام الأولياء الدرر. واحد، أن يقول: الحمد لله الذي نور قلبي بنور الإيمان، الذي نور قلبي بنور الهدى، وجعلني من المؤمنين، ولم يجعلني ضالا. أدي واحد، إذا أصبح العبد المسلم لزمه أن يحمد الله عز وجل على أربعة أشياء. واحد، أن يقول: الحمد لله الذي نور قلبي بنور الهدى، وجعلني من المؤمنين، ولم يجعلني ضالا. اثنين، الحمد لله الذي جعلني من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الأمة الموحدة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، كنتم خير أمة أخرجت للناس. ثلاثة، الحمد لله الذي لم يجعل رزقي بيد غيره، بيده هو سبحانه، لقمتي عنده، لقمتي ولقمة عيالي عنده، مش عند حد تاني، لأن هي عند الله الكريم، مش عند عبد زي يقوم يزلني. الحمد لله الذي لم يجعل رزقي بيد غيره. رقم أربعة، الحمد لله الذي ستر علي عيوبي فلم يفضحني. معانا الأخت أم محمد من الشرقية. السلام عليكم.
لو سمحت يا شيخ، أنا كان حصل لي ظرف وجوزي تعب شوية كده من سنتين، فأنا من بعد ما تعب جوزي أنا كنت الحمد لله بصوم وصلي وأقوم وكل شيء وقريبة من ربنا قبل ما يتعب وبعد ما تعب، بس من يوم ما تعب وانا حاسه ان انا خايفه من كل حاجه حواليا، وخايفه من انه الحمد لله هو عمل عمليه ودلوقتي كويس تحسن يعني، بس انا خايفه على طول احساس الخوف عليه وعليا وعلى اولادي، وخايفه من المرض وخايفه من كل حاجه. والحمد لله حمدت ربنا ودعيته، وكان الناس الدكتور يعني بيقول ملوش عمليه وملوش حل، بس الحمد لله ربنا شفاه من سنتين. بس انا مش عارفه، حاسه ان انا من بعد طول السنتين اللي فاتوا مش عارفه نطلع من الحاله اللي انا فيها دي، حاله الخوف على طول، خوف واكتئاب وخايفه، والحمد لله بحمد ربنا وبصلي وكل شيء برضو زي ما انا، بس الاحساس اللي جوا ده مش عارفه اطلعه ازاي يا شيخ.
نعم، سأل الله ان يشفي زوجك وان يؤمن سرك، وان شاء الله اجيبك باذن الله.
شكرا يا شيخ.
تفضلي. يعني الخوف الطبيعي ان انا خايف من المرض او خايف من الاذى او خايف من كذا، ده لا شيء فيه، بس اهم حاجه الخوف ده ما يرجعنيش لورا، الخوف ده ما يخلينيش منزوي ولا سلبي ولا مش متفاعل مع المجتمع ولا مع القضايا بتاعتي ولا مع معيشتي، لا. يبقى الخوف الطبيعي ان انا خايف من المرض، من الاذى، من اي حاجه، ما فيش حاجه خالص، ده احنا مفطورين على الكلام ده، احنا بنخاف من اي اذى، لكن مع كده بحمد ربنا سبحانه وتعالى، مقبل على الحياة، بمارس حياتي، خلاص متفاعل، ده رقم واحد. رقم اثنين، المرض ده من الذي يقدره؟ الله عز وجل، لا اختيار لنا فيه، لا اختيار لنا فيه. الصحة من الذي يهبها؟ الله عز وجل. يبقى حين يهب الصحة الحمد لله، حين يكتب المرض نقول الحمد لله، اللهم اشفنا. وبعدين انت خايفه ليه من المرض؟ هو انت متاكده ان في مرض هيجي؟ مش متاكده، يبقى ليه تعيشي نفسك في وهم؟ طيب هنقول حاجه، انت لما تخافي من المرض يا اما المرض ده فعلا هيجي يا اما مش هيجي، مش مكتوب عليكي ولا على حد من اهلك مثلا. اما كانش مكتوب عليك ولا على حد من اهلك المرض، وانت جعلتي مخوف، قعدتي مخوفه نفسك من المرض، يبقى حطيتي نفسك في اوهام، ما تتمتعي بحياتك، لأن مفيش مرض جاي، لأن ده بقدر الله ومكتوب وإحنا ما نعرفوش. فأنا أعيش أيامي خلاص، ماشي يوم اتنين تلاتة عشر عشرين ما جاش مرض، خلاص الحمد لله متعت نفسي. إنما لو مش هيجي المرض وفضلت أقول أنا خايف من المرض، أنا خايف من المرض، يعدي يوم أنا خايف من المرض، سنة يعني أنا خايف من المرض، سنتين أنا خايف من المرض، وفي النهاية ما لقيش مرض جه، يبقى عذبت نفسي. نقول مثلا إن في مرض مقدر، إحنا في سنة 1434 هجري قدر الله عز وجل أن يصاب عبد ما أو امرأة ما بمرض سنة 1437 هجري، يعني بعد كم سنة؟ بعد ثلاث سنين. هل أنا عارف إن هتصاب بمرض بعد 3 سنين أو بعد سنة؟ لا مش عارف، لأن ده في اللوح المحفوظ. طيب أفضل أقول أنا خايف من المرض، أنا خايف من المرض، ولما يجي المرض بعد سنتين أو 3 أو أقل أو أكتر بس شفت بقى أنا كان عندي حق، أنا كنت خايف. لا غلط. إذا كان في مرض مقدر عليك بعد شهر أو سنة أو 20، ليه تبدأ تفكر فيه من دلوقتي؟ ده أنت مش عارف، أنا بفترض إن هو هيحصل. طب ما تتمتع بالثلاث سنين دولة إن أنت صحيح وفي صحة، ولما يجي المرض يبقى قابله باللازم. يبقى في كل الأحوال ما نفكرش في اللي جاي، فكر في النهاردة، كن ابن يومك. بكرة بقى لكل حدث حديث ولكل يوم شأنه، كل يوم هو في شأن. أدي حل بسيط خالص. فإذا أصابنا ما نكره حمدنا الله عز وجل. يعني مثلا واحد من الصالحين من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مرض أحد أبنائه، فيعني اهتم واغتم وظهر على ذلك عليه، مشغول به، زعلان عشان ابنه رايح جاي، فمات في المرض ده، قدر الله ذلك، فوجدوه مرتاحا، الخوف والغم اللي كان عنده راح. الناس اتعجبت قالوا له لما كان ابنك مريض كنت مهموم ومغموم ورايح جاي وحزين عليه، ولما مات ارتحت وراح عنك. قال والله أنا كنت حزين عليه ساعة ما كان عنده مرض، لكن لما نزل قدر الله عز وجل ومات أنا صدقت رضيت بقدر الله وقضائه، لأن الله عز وجل أمرني أن أسعى لإزاحة ذلك المرض. على لسان النبي عليه الصلاة والسلام تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل داني لو أنزل له دواء. فهو بدأ بقى مهتم ومغتم لابنه بيبحث عن الدواء. يعني أنا تعاملت في حالة المرض بما أراد الله مني، وتعاملت في حالة الموت بما أراد الله عز وجل مني. وبعدين إحنا لو عرفنا حقيقة المرض هنفرح به مش هنطلبه. ما ينفعش إن إحنا نقول يا رب مرضنا، لا، لو نزل المرض خلاص نطلع رجالة بقى. ليه؟ لأن وراه حكمة كبيرة. العلماء قالوا إن المرض له فوائد: تقييد وتطهير وتكفير وتذكير. احفظوها. ده الأولياء بقى اللي بيشوفوا في المحنة 4 فوائد، بيشوفوا وراء المرض 4 فوائد. إيه هم؟ 1 تقييد، يعني المرض قيدني عن معصية، يعني أنا لو كان فيها صحة كنت هعمل معصية، فابتلاني الله بالمرض لألا أنطلق نحو المعصية، المرض كتفني، تقييد عن المعصية. لو كان فيها صحة كنت بطشت بعباد الله وبغيت واغتبت ونميت وفتنت وكذبت، لكن مرضني ابتلاني بالمرض علشان أتلم، قيدني عن المعاصي، قيدني عن البغي والعتو. يبقى المرض تقييد، وإيه؟ وتطهير، ما يصيب العبد المسلم من مرض ولا هم ولا نصب ولا تعب، يعني ولا حتى الشوكة إلا كفر الله بها من خطاياه، سقط الذنوب كده. يبقى تقييد عن المعاصي والبغي، المرض يعني تطهير من الذنوب. 3 تكفير للسيئات. 4 تذكير بالله عز وجل. خلي واحد وهو تعبان كده يا رب يا رب، طب اديله صحة كده كام يوم كده، أول ما يصحى تلاقي برطع، تقول له اتقي الله، يقول لك من قال مين عينك عليا تقول لي اتقي الله، تعال صلي العمل عبادة، وهو مريض يا رب شفيني بس عشان أروح الجامع يا رب، على الأقل المرض ذكرك بالله عز وجل. يبقى احنا نشوف الجانب الإيجابي، وكل شيء بقدر الله، وأسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياك للتي هي أقوم. يبقى علمنا بقى إبراهيم ابن أدهم نقول إيه؟ إذا أصبحنا: الحمد لله الذي نور قلبي بنور الهدى وجعلني من المؤمنين ولم يجعلني ضالا. الله، يعني هو لما أنا أصبح وشوف نفسي كده بصليت الفجر وبصلي الظهر وقلت أذكار الصباح وراح حل لقمتي وراضي وصابر وشاكر، أقول الحمد لله الذي نور قلبي بنور الهدى وجعلني من المؤمنين ولم يجعلني ضالا. أحمد ربنا لأن في ناس بتبيت النهار يطلع عليها فجرة، كان مبيت مصلي العشاء ولا مبيت كويس وكلامه حلو، الصبح الناس لو بيسيب دين، الصبح لو مرافق بنت، الصبح لو ما بيصليش، الصبح لو بيشرب مخدرات، ده كان امبارح بالليل كويس، كلامه زي العسل وافعاله حميده ومحافظ على صلاته وعامل كل شيء حلو، تاني يوم يشرب مخدرات ويزني ويعمل ويسيب دين ويقول حرام، ايه اللي حصل؟ فتن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. بيتقلب بسرعة. إيه اللي خلاه يغير بسرعة؟ يبيع دينه بعرض من الدنيا، عرض يعني شهوة، شهوة المال، شهوة النساء، شهوة الجاه، شهوة المنصب، يندفع له فلوس أو يقع في شباك المعصية فيقوم ينقلب من الطاعة إلى المعصية، بل ينقلب من الإيمان إلى الكفر. عشان كده لازم تقول الحمد لله لما تلاقي نفسك على الطاعة الصبح ومع ربنا، الحمد لله الذي نور قلبي بنور الهدى وجعلني من المؤمنين ولم يجعلني ضالا. الاتصال، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الأخ طارق اتفضل، هتقول سؤال ولا هتحمد الله عز وجل؟
أخبارك إيه؟
الحمد لله.
أنا بس عايز أرد على حضرتك على السؤال اللي حضرتك سألته في أول الحلقة، إن الأمن فعلا نعمة ومسؤولية، ويجب علينا جميعا إن إحنا نتضافر في هذه المرحلة للقضاء على عقول وشياطين الفتنة وزيولهم اللي موجودين في مصر. فأنا بقترح اقتراح أن يجب على المخابرات والأمن الوطني وضع أرقام ساخنة للقضاء على هؤلاء الفتنة. اليوم صرح إبراهيم الدراوي مدير المركز الفلسطيني للأعصاب بالقاهرة أن عناصر الأمن الوقائي الفلسطيني المقيمين في مصر عددهم فوق 4000 دخلوا البلاد بموجب صفقة تم عقدها بين قيادات فتح وجهاز أمن الدولة السابق سنة 2008. وطبعا هم دلوقتي بيقوموا، يعني احنا لابد من فك الغاز المؤامره المركبه المعقده اللي بيخطط لها عقول شياطين الفتنه مثلا مثل جعجع ودحلان، وبتنفذ بواسطه ذيول للاسف مصريه، وبتظهر الحقائق شويه بشويه، وهم بيخططوا الحرب اهليه بدايه طبعا، وبيستخدموا كل الوسائل المتاحه المخابراتيه، مثلا جهاز الشرطه فيه مشكله يعملوا اعتصام، وبالتالي ينزل التيارات الاسلاميه كبديل وميليشيات، وللأسف بيخططوا لجر الجيش المصري للقضاء على الجيش المصري في حروب أهلية وأتبعها طبعا نزول الجيش. وده كله زي ما قال البرادعي الفاينانشال تايمز، مصر مقبلة على ثورة جياع أو حرب أهلية وانقلاب عسكري، وعايزين يجروا الجيش المصري كده. فلا يبد إن احنا كلنا نتعاون ازاي نقضي على اثاره على الفوضى اللي هم عايزينها والحرب الاهليه، وللاسف بيعملوها باستخدام برضو اموال الشعب وبعض الفلول اللي موجوده، الاموال الشعب المسروقه على 60 سنه. بنسمع ان ساويرس يقول ان دحلان ده راجل صديق وراجل ليه صداقه قديمه موجود في الامارات مع احمد شفيق، ازاي بيستخدم الافارقه عبر سيناء الى اسرائيل وازاي تهريب السلاح. فالطرف الثالث معروف للاسف الشديد معروف، بس احنا محتاجين دلوقتي ازاي نقضي على المنتسين داخل الشعب المصري اللي بيستغلوا حاجة البلطجية والمسجلين خطر، وبيحاولوا ان هم يوجدوا مرتزقة داخل المجتمع المصري للقضاء على امن مصر، وازاي بيشيروا التخريب والفوضى وترويع الامنين. فاحنا محتاجين دلوقتي ان احنا لا يعني المؤمن كيس فاطن ولست بالخبء لكن الخبء لا يخدعني. احنا مش عايزين ان احنا نقع لحد ما تتحقق اهدافهم، وللاسف الشديد في الفخاخ دي بيقع فيها بعض السذج من كل الاطراف، وبينفذوا المخطط المساد الاسرائيلي للوقيعه والفتنه بين كل الاطياف اللي موجوده وحاله الاستقطاب اللي موجوده بيستخدموها استخدام امثل. فاحنا لابد ان احنا نكشف هذه العقول الشيطانيه التي لا تريد بمصر ولا باهلها خير، وان شاء الله لن يفلحوا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.
جزاك الله خيرا. كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله، ويسعون في الارض فسادا والله لا يحب المفسدين، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. نسأل الله أن يؤمننا. تفضل. السلام عليكم. أم سهير ولا سهير؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم تفضلي يا أختنا. نعم مع حضرتك، تفضلي أختنا.
أيوة يا شيخ.
نعم
أنا بس بشكر حضرتك على اللي أنت بتقوله.
الله يكرمك ونسأل
ربنا يبارك لك يا رب.
ربنا يتقبل
منك، ربنا يبارك لك ويزيدك يا رب،
وإياك ومن عندك والسامعين والسامعات والمشاهدين والمشاهدات.
الله يبارك فيك. من أمثالكم.
الله يكرمك ويبارك فيك. أيوة الأخ عصام، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
عصام من دمياط لو سمحت يا شيخ.
أهلا وسهلا، هات ما عندك. عندك حمدي في دمياط ولا مفيش؟
إزي حضرتك يا دكتور؟
الله يكرمك. بقول لك عندكم
ورحمة الله وبركاته.
عندكم حمد في دمياط ولا مفيش؟
طبعا طبعا
الحمد لله. بشر يا اخي
ان شاء الله احنا في
نعمه، بشروا ولا تنفروا
يعني ان شاء الله.
اتفضل.
يعني بالنسبه للنعم اللي احنا فيها حضرتك يعني كتيره ويعني الحمد لله وكل حاجه، بس في ناس كفار يعني معلش في النعمه يعني في
صحيح.
ناس يعني
مول.
يعني كفار كفر النعمه طبعا يعني اغلبيه الناس. فنسأل يعني من الله الحمد يعني والتوفيق إن شاء الله والسداد.
الله يكرمك وبارك فيك.
ممكن بعد إذن حضرتك بس أقول آيتين قرآن يعني استشهادا على هذا الموضوع الشيق؟
أسمعنا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
طيب ماشي، يلا توكلنا على الله. هي تاني في اتصالات تانية؟ طيب الحمد لله التانية بقى هي، الحمد لله الذي جعلني من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ليه بقول كده الصبح؟ ليه إبراهيم ابن أدهم خلاني أقول كده الصبح؟ أفكر نفسي الحمد لله الذي جعلني من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أنا حامل راية التوحيد، لأن مين الأمة الموحدة على ظهر الأرض دلوقتي؟ أمة الإسلام. اللي يقول لك إن إحنا وغيرنا بنعبد إله واحد بيكذب، كذاب أشر. لا يعبد الإله الواحد الأحد إلا أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين. إنما اليهود عندهم اقرأوا التوراة والتلمود، يشبهون الله عز وجل بخلق. والنصارى يقولون ثالث ثلاثة الله، واليابانيون والهنود والصينيون يعبدون بوذا ويعبدون الأصنام ويعبدون الحيات ويعبدون، وأكثر أوروبا وأمريكا ملاحدة ومعهم روسيا. نحن الموحد. فأنت بتقول الحمد لله الذي جعلني من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أنا حامل راية التوحيد على الأرض. ومش كده وبس، جعلني من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أنا النهاردة هبقى صورة طبق الأصل من النبي عليه الصلاة والسلام، مش هعمل حاجة تسيء للنبي عليه الصلاة والسلام، هشرف النبي عليه الصلاة والسلام. بلك لو كل واحد فينا كل يوم الصبح طلع من بيته يقول الحمد لله الذي جعلني من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، مش هيعمل حاجة تسيء للإسلام ولا تسيء لنا. ما احنا لازم نبقى نسخ من النبي عليه الصلاة والسلام، صور منه، نقرب منه، هنقتدي بيه لما نفكر نفسنا. الحمد لله الذي جعل رزقي بيده، لم يجعل رزقي بيد غيره. ده يخليني في ايه؟ في حالة امان وطمأنينة وثقة ان ما كان من رزق سيأتيني، اي رزق حيجيني. ان العبد لا يطلبه رزقه كما يطلبه اجله. لو كان في قاع البحر هيطلع لك، لو كان في قاع البحر هيطلع لك. توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت لا شك أن الله رازقي، وما يك من رزق فليس يفوتني، ولو كان في قاع البحار العوامق، سيأتي به الله العظيم بفضله، ولو لم يكن مني اللسان بناطقي، ففي أي شيء تذهب النفس حسرة، وقد قسم الرحمن أرزاق الخلائق. فأنت لما تقول الحمد لله الذي لم يجعل رزقي بيد غيره، معناها أن أنا مطمن لحيبقى عندي جشع ولا بطر ولا أشر ولا حقد ولا حسد ولا طمع ولا حسرة ولا حرتشي ولا حختلس ولا هاكل من الحرام، لأن الرزق على الله عز وجل وتكفل به. ولا حبقى جبان، ولا حد حيقول لي حمنع لقمتك أقول له لا، ده اللقمة من عند ربنا مش عندك، مش هرضى حد في المعصية. الرابعة الحمد لله الذي ستر علي عيوبي، لأن في ناس كتير بتفضح انتشار الغيبة والنميمة، الفيسبوك، الموبايلات، الانترنت بمواقعه، الفضائيات، الجرايد، كله قاعد يجيب يهتك الأستار ويزيع الأسرار ويدوروا على الفضايح ويأكلوا لحوم الناس. يبقى الواحد يعيني قاعد في أمان الله يلاقي واحد بيقول له أنت ما دريتش ده بيقولوا عليك كذا وبيقولوا عليك كذا، والله ما عملت، بيربوك ببلوة. شفت إزاي؟ فلما تلاقي نفسك مستور تقول الحمد لله الذي ستر علي. عشان كده عصام علمنا وقال سألوا الله أن يؤمن روعاتكم وأن يستر عوراتكم، يعني تقول اللهم أمن روعاتنا واستر عوراتنا. إحنا حلقتنا أوشكت على الانتهاء، لكني أقول في النهاية أمرين. الأمر الأول أدعو أصحاب الأموال، لأن في ناس قاعدين يقول لك ثورة الجياع جاية، ثورة الجياع جاية، ثورة الجياع جاية. إحنا بقى هنطعم الناس، اطعام المسكين يا جماعة. تاني حاجة بعد الإيمان في صور كتير، في صور كتير اقرأوها، اطعام المسكين يا أصحاب الأموال، اعملوا المشروع ده، دعوة لأصحاب الأموال. قوموا كده شوفوا أصحاب المخابز واتفقوا معاهم، قول له هشتري لك، انت بتعمل الدقيق المدعم 10 شكاير هجيب لك كمان 5 وخد لك 100 جنيه زيادة، واعمل 5 دولة ووفر للناس العيش. يا جماعة يلي عندكم الأموال في حي أو في فقير أو في قرية، قوموا جمعوا مع بعض كده 5-6 واشتروا بهيمة واذبحوها، وبدل الكيلو اللحمة ما يبقى ب60 وب70 بيعوه بسعر التكلفة، وخدوا التمن بتاعه بس ب30 ولا ب40 ولا ب25 زي ما يقع. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وفي الختام مشروعنا أعين أخاكم 100% ما زال قائما، وما زلنا نتلقى الرسائل عبر قناة الرحمة الاس ام اس تكتب فيها أعينه، وعبر صفحتنا على الفيسبوك، وعبر الموبايل الذي كنا أعطينا رقمه. وإحنا ماشيين في الإجراءات الحمد لله أخذنا المكان بالإيجار يعني عند مكتب محامي فاضل، وبدأنا يعني نكون مجلس الإدارة، وبصدد تجميع 20,000 اللي هيتحطوا في البنك علشان يبقى هم البداية الترخيص إن شاء الله للمؤسسة، وعاملين شروط معينة علشان نبدأ نجمع الحالات ونفرزها حسب الأولية. أول ما هنبدأ إن شاء الله هنعلن لحضراتكم عبر الوسائل المتاحة. أسأل الله عز وجل أن يبارك فينا وأن يجعلنا من الحمادين في السراء والضراء، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يؤمننا في بلدنا، وأن يصرف عنا كل سوء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسول الله.